السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. بإذن الله سبحانه وتعالى نلتقي النهاردة إن شاء الله في لقاء بعنوان مركزيات الوحي. مركزيات الوحي، في ناس بتسأل الأول إيه معنى العنوان قبل ما نتكلم في تفاصيل الموضوع اللي هنتكلم فيه مع بعض إن شاء الله. إيه معنى العنوان وليه اخترنا العنوان ده؟ تعالوا نقسم كده العنوان بسرعة، كلمتين: مركزيات الوحي. مركزيات أقصد بها بمعنى إن في أمور ثابتة، في أمور تكررت، في أمور ما ينفعش يدخل فيها الشك، ما ينفعش يبقى الإنسان عنده الموضوع بالنسبة له شيء نسبي، يعني زائد أو ناقص، يقبل أو لا يقبل. إحنا للأسف أصبحنا في زمن يعني بتعبير بعض الناس كده اللي هو زمن السيولة، إن كل حاجة مقبولة وإن كل حاجة ممكن نرجع نقبلها أو نرفضها. كل شيء أصبح للأسف في نوع من عدم الثبات، فلذلك إحنا محتاجين نرجع يكون عندنا ثوابت في حياتنا. وإحنا لما نرجع للثوابت، إحنا كمسلمين محتاجين نرجع لثوابت من الوحي، من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الفكرة إن إحنا نحاول وإحنا بنقرأ القرآن، ما هي الأمور التي ركز عليها القرآن كثيرا، ما هي الأمور التي كررها القرآن كثيرا، تكررت لتتقرر في قلوبنا. كان عشان نفهم الموضوع بصورة أبسط ببساطة جدا، يعني أنا عايزك تتخيل معايا الصحابي إن هو كان فترة من الفترات على الشرك. تخيل كده الصحابي اللي نزل عليه القرآن وهو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قعد فترة على الشرك. الصحابي ده قبل ما ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة يسمع كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق يسمعها من جبريل، تخيل كده الصحابي ده كان بينظر الحياة ازاي، يعني كان شايف الحياة ازاي، كان عايش تفكيره ازاي في الطعام، في الشراب، في الشهوة، في المعاملات، في القوي، في الضعيف، في مفهوم الانتصار، مفهوم الهزيمة، الحياة، الموت، كان متصور ازاي قضية الموت، كان متصور ازاي اي شيء هو لا يراه، عالم كامل مثلا اسمه عالم الغيب، اي ما يغيب عن رؤياه، ما يغيب عن نظيره. تخيل هو كان بيشوفه ازاي او كان متخيله ازاي. تخيل ده الصحابي ده لما نزل عليه الوحي وقعد لأول مرة يتلقى المفاهيم دي، أول مرة يسمع سورة العلق، سورة المدثر، وسورة المزمل. تخيل كده الصحابي ده اللي كان قاعد فترة حياته كلها مفتوحة، اللي هو عايزه بيعمله، يعني اللي هو ممكن التقاليد تؤدي بأنه هو والعياذ بالله يدفن بنته، ممكن يدفن بنته عادي، يشرب الخمر، ممكن يفعل ما يشاء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن الإنسان حينما يغيب عنه الوحي: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. طبعا عايز تتخيل لأول مرة بيسمع سورة الأنعام، لأول مرة بيسمع سورة الزمر، أول مرة بيسمع سورة فاطر، سورة سبأ، قاعد بيسمع، وخاصة القرآن المكي، تلتين القرآن تقريبا هو قرآن مكي، قاعد بيسمع معاني معينة، وبعدين بيفاجأ إن في معاني بتتكرر في مواضيع معينة بس بأساليب مختلفة بتتكرر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن القرآن إنه من أوصاف القرآن أنه مثاني. يعني مثاني، أحد معاني هذه الكلمة كلمة مثاني إذا ربنا وصف بها القرآن، مثاني أي تفنى، أي تكرر. والفاتحة قيل سميت بالسبع المثاني، يعني السبع آيات بتاع سورة الفاتحة، في سبع معاني مهمة في سورة الفاتحة هنشير إليها النهاردة إن شاء الله، لابد أن تتكرر، تفنى في كل صلاة، تكرر. يبقى إذن في معاني محورية لازم المسلم، هذه المعاني لا تغيب عن ذهنه، لا تغيب عن عقله، وهو بيسير في الحياة قبل ما المسلم يتعامل مع الناس، قبل ما المسلم يسأل حلال أو حرام، قبل ما المسلم أصلا يتعامل في حياته في الماديات أو يتعامل، لازم يكون مستحضر معاني معينة، لازم في تكون قضايا محورية مركزية كررها القرآن. لذلك كان من العجيب جدا أنك تجد أن الصحابة مثلا فاهمين الإسلام الشامل، عندهم فهم شامل للإسلام، حتى لو اختلفوا في جزئيات، يعني لو حصل أن بعض الصحابة يختلف في بعض الفروع الفقهية أو في بعض معاني القرآن، وإن كان غالب خلاف الصحابة في القرآن خلاف تنوع مش خلاف تضاد، لكن مع الخلافات اللي ممكن تجدها بين الصحابة، لكن الإسلام، فهم الإسلام الشامل، الفهم العام للإسلام متفقين عليه، في مركزيات استقرت بداخلهم فأصبحت أسس ثوابت. مهم أن الإنسان يتعرف على هذه المركزيات. الحقيقة إن مجرد بس الإشارة إن في مركزيات وفي ثوابت، مش متغيرات، في ثوابت عندنا في الوحي، ده أمر مهم إن احنا نقرره حتى لو لم نصل ما هي هذه المركزيات. ليه؟ لأن مجرد إن الإنسان يقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى إقبالا يعني بقلبه ويطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وهو بيقرأ القرآن، هو نفسه هيفاجئ ان القرآن بيعرفه بمواضيع متكررة، القرآن بيكرر الكلام عن مواضيع لكن بصور مختلفة. طيب يبقى احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان القرآن من معانيه مثاني، يبقى اذا مثاني تكرر. ان ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. يبقى عندنا في القرآن في ايات ممكن نسميها ام الكتاب، يعني ايات محكمات. ان احنا لما بنختلف في معنى ايه تكون هذه الايه من المتشابهات نردها الى المحكمات. يعني مثلا لو في ايه، لو افترضنا مثلا ايه ظاهر معنى الايه او قد يتبادر الى الذهن من فهم هذه الايه مثلا ان الاسلام ان التوحيد ليس حق مثلا، تخيل مثلا طبعا التوحيد ده من المحكمات، اليوم الاخر من المحكمات، ان الله انزل وحيا وارسل رسل ده من المحكمات، دي محكمات. فاي حد ان الاسلام هو الدين الحق الاوحد الان ده من محكمات الدين من محكمات القران. فلما حد يجيب لنا ايه من القران ويحاول يستدل من هذه الايه او من ظاهر هذه الايه ان كل الاديان اللي موجوده الان حق وان الانسان يسعى انه يكون مسلم او غير مسلم، لا ده كلام باطل. حتى لو حاول يستدل بالكلام ده كلام باطل. احنا عندنا محكمات، عندنا مركزيات في الوحي ثابته مستقره عندنا، القران كررها كثيرا وثنها علينا كثيرا. طيب يبقى اذا ليه احنا مهم ان احنا نتعلم ايه هي مركزيات الوحي؟ لان زي ما حصل تغيير للصحابه، بدا التغيير للصحابه بتغيير نظرتهم للحياه، تغيير نظرتهم للكون، تغيير نظرتهم لبعض، تغيير نظرتهم للعالم الاخر. يعني القران لما يكلمهم مثلا عن عالم الغيب، انت متخيل اللي ممكن الصدمه المعرفيه اللي تحصل لصحابي ويسمع عن تفاصيل عالم هو لا يراه. تخيل لما القران يكلمهم مثلا عن اليوم الاخر، وهنتكلم ان ده من المركزيات، ان انت غالب عمرك يعني كأن كل عمرك انت بتقضيه في العالم الاخر ما عدا فترة بسيطة جدا بتقضيها في الدنيا اللي انت بتشوفها دي. فتخيل لما تكون ده تصورك عن الحياة، تخيل مفهوم الخلود، مفهوم الحياة، مفهوم الموت، مفهوم العبودية، مفهوم الايمان، مفهوم الكفر، مفهوم الفسق، مفهوم النفاق. لما تتعرض لمثل هذه المفاهيم وانت قاعد بتتعرض لها بصورة متكررة من خلال القرآن، انت كل مفاهيمك بيتغير. لذلك كان في درس ممكن برضو ساعدنا في فهم هذه الحلقة، ممكن ترجعوا له إن شاء الله، درس بعنوان اسمه إعادة ضبط. إزاي القرآن بيعيد ضبط تصوراتنا عن الحياة، كل الحياة بيعيد القرآن ضبط تصوراتنا عنها. طيب يبقى إذن مركزيات الوحي مهمة، لأن هي اللي غيرت الصحابة، هي اللي تكررت في القرآن كثيرا. وأن الله سبحانه وتعالى مستحيل يخبرنا بأشياء وهذه الأشياء تتكرر في القرآن إلا وهذه الأشياء تكون مهمة. يعني مثلا لما ناخد امر من الامور التعبديه مثلا ونجد ان الصلاه تكررت كثيرا في القران، يبقى اذا الامر بالصلاه امر مهم. لما نجد ان قضيه التوحيد تكررت كثيرا في القران، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبرنا ان في سوره الاخلاص تعدل ثلث القران وان السوره دي بتتكلم مجملا عن التوحيد، يبقى اذا قضيه اخلاص العباده لله وان الانسان يصمد بقلبه الى الله سبحانه وتعالى ده معنى ضخم جدا في القران. يبقى اذا في معاني محوريه. يبقى ليه مركزيات الوحي مهمه؟ لان هي اللي تغير بها الصحابه، لان دي امور تكررت في القران والله سبحانه وتعالى حكيم، وطالما الامور دي تكررت في القران يبقى الحكمه معينه. ثالثا ان احيانا الانسان لما بينشغل بالفروع قبل الاصول بيطبق الفروع غلط، وده احيانا بنجد ان انسان بيضيع امور عظيمه في الدين ويهتم بامور كل الدين مهم لكن ضيع امور اقل اهميه. يعني مثلا تجد انسان مفرط في الصلاه ويتكلم مثلا في مساله اخلاقيه معينه مركز عليها جدا، وهذه المساله الاخلاقيه نعم هي من الدين، لكن حينما تفرط في الصلاه، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. حينما يتعامل الانسان مع قضايا عظمها الوحي ويتعامل معها بنوع يعني لا مبالاه، والعكس ان يعظم امور فوق التوحيد مثلا، يتعامل ان قضيه التوحيد قضيه هامشيه، يعني يقول لك قضيه الايمان والكفر انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ يعني الموضوع بسيط، موضوع بسيط، هو انت حضرتك ما تقراش القران ولا ايه؟ اقرا كده القران وشوف قضيه الايمان والكفر ده من اول لحظه بدأت أنت بتفتح المصحف كده من أول لحظة أن ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا في سورة البقرة أن الناس انقسموا، منهم مؤمن ومنهم كافر ومنهم منافق، وأنهم انقسموا بسبب نزول الوحي، منهم من أقبل عليه ومنهم من أعرض عنه ومنهم من نافق في التعامل معه. يبقى إذن قضية الإيمان والكفر قضية عظيمة، قضية مركزية، إزاي ما نهتمش بيها؟ يبقى قضية فهم ثوابت ومركزية الوحي بتفيدنا في إيه؟ بتفيدنا إن إحنا لما نيجي نبني بناء الإسلام بداخلنا سواء في الباطن أو في الظاهر، في حاجة اسمها ممكن نسميها مجازا بناء الإسلام. يعني إيه بناء الإسلام؟ يعني مثلا واحد الإسلام بتاعه عبارة عن إيه؟ الدين بتاعه عبارة عن إيه؟ الدين بتاعه عبارة عن بعض العقائد على بعض الأعمال، هو مبنى بتاعه بسيط شوية. في واحد مبنى الإسلام بتاعه ضخم، عقائد ومبادئ وعبادات وأخلاق وتكاليف أوامر ونواهي، مبنى ضخم. طيب إيه هي الأسس اللي احنا محتاجين نبني عليها الإسلام ده؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، يبقى إذن في حاجات هي أسس انت محتاج تحطها الأول عشان تعرف تبني بناء الإسلام ويكون بناء الإسلام بناء صحيح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما أرسل معاذ بن الجبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب. طيب أعمل إيه؟ محتاج تحط أسس الأول، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى قضية التثليث أو قضية عيسى بن الله ده شرك. الأول تدعوهم إلى التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت محتاج تحط أسس في الأول عشان بعد كده نبني الفروع على هذه الأسس. يبقى مركزيات الوحي بتبني بداخلك أسس تجعل بقية بناء الإسلام بناء سلس. فبالتالي لو الإنسان استقر بداخله هذه المركزيات وهذه الثوابت، حينما يتلقى بقية أوامر الشريعة يتلقاها بسلاسة، يتلقاها بيسر، مش هتجد نوع ممانعة. يعني ما تيجي تكلمه في بعض أحكام المعاملات المالية مثلا وتقول إن المعاملة المالية دي حرام وإن المال ده لا يجوز أن تأكله، هيقعد نقاشات طويلة. لو هو متأصل عنده ثوابت إنه هو عبد وإن في يوم آخر وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وإن المال الحرام ده سماه الله نارا لأنه سيؤول به يوم القيامة إن لم يتب أو يتوب الله عز وجل عليه، سيقول إنه هو يكون نارا في بطنه والعياذ بالله يوم القيامة. يبقى إذن محتاج أن يؤمن بأنه هو عبد وإن في إله بيأمر وإن في يوم آخر سيحاسب، محتاج يؤمن بهذه القضايا الأول قبل ما هو بكل سلاسة يترك هذا المال. ذلك الصحابة لما اتحطت عندهم المركزيات وتأسست كثيرا في مكة، لما راحوا المدينة وكانوا من عشاق الخمر، الخمر ده دي خمر دي كانت المشروب الرسمي في جزيرة العرب، يعني الخمر دي كانت بتساعدهم على الشجاعة وكان بيستدفئوا بها في الشتاء، وكان يعني كان المشروب الرسمي بتاع الخمر، يعني كان ما حد يجي له ضيف بيقدم له الخمر. فتخيل لما فجأة ينادي منادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طرقات المدينة أن الخمر قد حرمت. فطلحة يقول لأنس قم يا أنس، هو كان بيخدم القوم، اسمع إيه اللي بيصد المنادي ده بيقول إيه. فقال إن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر قد حرمت، فقال له أهرقها يا أنس. إذا بكل بساطة كده يعني يدخل لما عنده من الخمر ويهرقها، وتسير الخمر في طرقات المدينة. إزاي ده حصل؟ إزاي ده؟ لما اتحطت الأسس صح. ذلك أمنا عائشة بتفسر المعنى اللي أنا عايز أقوله في حديث في البخاري، بتقول أمنا عائشة رضي الله عنها أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار، يبقى دين المركزيات. يبقى إحنا لما نقول إحنا عايزين نعمل في الدعوة وعايزين نبلغ للناس الوحي، من المركزيات اللي لازم نبلغها للناس الجنة والنار. أمنا عائشة بتقول أول ما نزل من القرآن المفصل فيه، ضمن المفصل ده المفصل ده فيه حاجات كتير، فيه ذكر الجنة والنار. لما الناس تلقوا المفصل تلقيا صحيحا حتى إذا ثاب الناس، الناس عادت إلى ربنا سبحانه وتعالى، فنزل لا تشربوا الخمر فأهرقوا الخمر. لكن لو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا نشرب. يبقى إذن الإنسان فايدة كثرة مداولة معنى مركزيات الوحي وإن الإنسان المعاني يستقر بداخله إن هتخليه عنده نوع من السلاسة في تقبل أوامر الله سبحانه وتعالى. بعد كده لما يأتي أمر صعب على نفسه، يعني من الآيات الجميلة جدا الواحد بيقرأها عشان بس أنت لما تيجي مثلا إيه تنازع نفسك الوقت إنك أنت أمر من أمر ربنا تقيل عليك، أو مثلا صلاة الفجر في البرد ده فما اجي اقرا قول الله سبحانه وتعالى سيدنا ابراهيم وهو بيقول يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. سيدنا ابراهيم شاف منام، طبعا هي رؤيا الانبياء حق، لكن كان ممكن سيدنا جبريل ينزل له، كان ممكن سيدنا جبريل ينزل في مجموعه من الملائكه ويقول له سيدنا ابراهيم موضوع خطير وموضوع مهم ومحتاج تهيئه والموضوع وخذ الموضوع بالراحه ويصبروه. لا، الموضوع مجرد انه راى رؤيه من الله سبحانه وتعالى. في ايه ده الامر؟ جاله ازاي الطريقه؟ ايه هو الامر؟ ان يذبح احب الناس اليه ابنه الذي طالما انتظره وفي مرحله بلغ معه السعي. ويقوم ابراهيم بكل سلاسه لينفذ امر الله سبحانه وتعالى. فلما اسلم الاثنين، شوف الف التثنيه دي، اي اسلم ابراهيم الى امر الله واسلم اسماعيل الى امر الله عليهما السلام. فلما اسلم وتلاه للجبين، لما نفذ امره ناديناه اي يا ابراهيم. شوف سلاسه ابراهيم عليه السلام في الاستجابه، وشوف احنا الممانعه اللي عندنا لاستجابه امر الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا مركزيات الوحي بتساعدنا ان احنا نتغير، بتساعدنا ان يبقى في سلاسه في تلقي امر الله سبحانه وتعالى، بتساعدنا ان بناء الاسلام يكون بناء متكامل، بناء يعني. للاسف احنا دلوقتي بنجد مع انتشار قضية العلمانية، ومسألة العلمانية دي بتحتاج شرح طويل، لكن يعني فيها نوع من الخلاصة كده، ان اصبح الدين بيحيد في قضايا معينة، والدين ممكن يستجلب في قضايا معينة، يعني بعض القضايا الاخلاقية مع بعض القضايا التعبدية، ويتم تحييد الدين في مكان زي المسجد او زمان معين زي مواسم العبادات، لكن الدين يتغلغل في كل نواحي الحياة، هذا العلمانية بترفضه. كتير من المجتمعات الاسلامية لما فرضت عليها العلمانية قسرا، بعض المجتمعات تشرب ده، يعني بعض افراد المجتمعات الاسلاميه تشرب العلمانيه، فبقى هو ممكن في حياته بيعمل فعل من التعبد من العبادات، وفي نفس الوقت عنده افكار بتتصادم مع اصول في الدين. يعني عادي ممكن واحد يقول لك احنا ننكر السنه، ايه اللي محتاجينه في السنه؟ يعني اهم حاجه القران، هو مش فاهم قيمه السنه. او ان هو مثلا يبدا عنده قضايا شبهات، يقول لك هو ليه موضوع ان الاسلام هو قضية ان الاسلام هو الدين الحق الاوحد؟ طب ما نقول ان كل الاديان جميلة، واهم حاجة ان احنا نبقى كويسين وما نوسخش الطرقات، ونقول شوية حاجات كده ظريفة تبقى هي دي اللي تجمعنا، ونعمل دين جديد كده، وده بالفعل يعني بيتكلموا فيه، نسميه دين الانسانية، ومش لازم بقى الموضوع ان الاديان تفرق ونقول ان الاسلام حق ولا باطل ونرد. هو ده ممكن في ناس تتبنى ده؟ تخيل ناس مسلمين، ممكن في ناس مسلمين تتبنى ده؟ ان كتير من الاحصائيات احيانا اتعملت ان ممكن يعني ياخدوا اراء بعض المسلمين في بعض الدول الاسلاميه، ايه رايك في مساله تطبيق الشريعه؟ هل انت شايف ان الشريعه ممكن صالحه للتطبيق؟ ممكن في ناس بترفض، هو مش قادر يفهم يعني ايه اسلام؟ يعني ايه كمال الاستسلام لله؟ يعني ايه شريعه؟ دي من المركزيات من الاسس، مش قادر يفهم ده. فاذا احيانا بيكون بناء الاسلام في نوع من التشويه حصل طبعا، وحصل بقصد من في من ادعوا قضيه الاستعمار وبثوا الافكار بتاعتهم. الاستعمار دلوقتي بقى اصبح فكريا وليس عسكريا فقط، مع بقاء الاستعمار العسكري زي ما احنا شايفينه في كتير من الدول. يبقى اذا الشاهد ان بناء الاسلام احيانا بيكون مشوه، بل الان للاسف اصبح كثيرا. احنا دلوقتي بنتلقى الدين منين؟ يعني دلوقتي عموم الشباب، يعني سواء الشباب او الفتيات، بيتلقوا الدين منين؟ يعني هو عقلية الإسلام هيفكر بيها إزاي؟ إزاي يصبح مسلما حقا؟ يعني إزاي الصحابي لما بكل بساطة كده انتقل من حضارة الإسلام اللي كانت بتبنى في المدينة ولم تكن بنفس المستوى المادي اللي عند فارس والروم، ويخرج واحد من الصحابة ويروح لحضارة أخرى زي فارس والروم يدعوهم إلى الإسلام، وأول لما يوصل ويشوف القصور ويشوف الفرش ويشوف الزينة الموجودة، تخيل ازاي ما يحصلوش حالة الانبهار، وازاي يمشي الربح بتاعه على الاسرة كده، بل حتى يقطعها ويقول له كلمة تخلد كشعار من شعارات الاسلام الان في انتشار الاسلام: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى ساعة الدنيا والآخرة. انت متخيل المعنى العام اللي قدر يصيغه بكلمتين؟ بالرغم ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظوش الكلمتين دول ولا حاجة، هو فهمها، هو فهم يعني ايه مسلم، هو فهم ايه دوره، هو فهم ما معنى العبوديه، هو فهم دوره تجاه نشر الاسلام، هو فهم ده. فبالتالي لما قابل حضاره اخرى قدر يتكلم عن الاسلام بعزه، قدر انه ما يفقدش هويته كمسلم. لكن احنا للاسف مع اي التقاء بحضاره اخرى غير الاسلام احنا بنفقد هويتنا، حتى لو الاسلام بيمر بكبوه، حتى لو الاسلام بيمر بازمه، ودي حقيقه للاسف، الاسلام بيمر بازمه بيمر بكبوه لكنه لن يموت ابدا. فتجد ناس بتتخلى عن الاسلام، وبيظهر هنا قضيه ممكن نسميها سلطه الثقافه الغالبه اللي تكلم عنها ابراهيم السكران في كتابه سلطه الثقافه الغالبه. يبقى اذا مركزيات الوحي بتساعدنا ان احنا نفرق ما بين، ركزوا معايا في النقطه دي، احنا نفرق ما بين الاسلام واحيانا اسلمت بعض الافكار التي هي اصلا غير اسلاميه. يبقى احنا محتاجين نفرق ما بين الاسلام وبين اسلمت بعض الافكار التي هي اصلا في الاساس ليست افكار اسلاميه، هي بتضد الشريعه. طبيعه الاسلام، انت عشان تتخيل ما هو الاسلام وايه معنى العبوديه وازاي ما هو الربوبيه والالوهيه في الاسلام، توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه، وازاي تفهم مفهوم اليوم الاخر والشريعه، كل ده اصوله ذكرت في الوحي. تكرار ده، مرورك على القران بصوره متكرره بيجعل دي اسس عندك. فلما تيجي فكره مضاده بتخالف اصل من اصول الشريعه انت بترفضها تلقائيا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في سوره الانعام، كذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. لما ربنا فصل الآيات في سورة الأنعام قال بعدها ولتستبين سبيل، احنا قراءة حفص بتاعتنا مرفوعة سبيل المجرمين، في قراءة ولتستبين أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، الفاعل هنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبيل المجرمين، أي لتتب، أي فصل الله لنا الآيات في القرآن لنتبين نحن ما هو سبيل المجرمين من سبيل أهل الإيمان. القراءة بتاعتنا بتاعت حفص ولتستبين سبيل المجرمين، أي إذا فصلت الآيات ووضحت للناس استبانت وظهرت طرق المشركين للناس وطرق أهل الضلال أصبحت واضح بمعنى أوضح، وتوضحت المعنى ده بصورة تفصيلية في درس ماذا لو غاب القرآن اللي عايز يرجعله، ماذا لو غاب القرآن. المعنى ببساطة إن لو إحنا شرحنا للناس الوحي وعرضنا للناس لنور القرآن بصورة مفصلة موضحة وبينا لهم هذه الأسس التي تعرض لها القرآن كثيرا، الناس بكل بساطة حينما يعرض عليها فكرة ضالة تصادم أصل أصول الدين الناس هترفضها ببساطة. لكن الآن ممكن يعرض فكرة على كثير من المسلمين يتقال لهم الإسلام مش هو الدين الحق الأوحد، بلاش تدعوا احتكار الحقيقة، ممكن يكون الإسلام صح وغلط، هناك أديان أخرى قد تكون أديان حقيقية وأديان ليست باطلة الآن. فأنت تستغرب إن في ناس ممكن تقبل هذا الهراء هذا العبث، إزاي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إزاي ده الآيات مركزية واضحة وتكررت كثيرا. طب ولما هو أي دين تاني ممكن يقبل ليه؟ يعني عشرات النداءات نزلت في القرآن لكل الناس، يا أيها الناس دعوة للإسلام، يا أهل الكتاب، نداءات كثيرة لأهل الكتاب إن هم بيدعوا إلى الإسلام زي ما في سورة المائدة. طب ولما هو إن ممكن أي حد يختار له عايزه، طب وليه الوحي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ وليه محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سعى وجاهد في الأرض لنشر الدين، وإزاي الصحابة قبورهم توزعت في أطراف الأرض عشان ينشروا الإسلام؟ فهي أفكار أنت بتتعجب منها، إزاي أصلا مسلم يقبل ده؟ يبقى إذن في الأسس خوية، المركزيات مش محطوطة صح. يبقى بنتكلم على أهمية المركزيات لفهم الإسلام الشمولي وعشان نفهم الإسلام الحق بعيدا عن الأسلمة المشوهة. طيب عايزين نبدأ ناخد نموذج تطبيقي بقى للي أنت بتقوله ده. أنت بتقول المركزيات وكلام الكبير اللي أنت عمال تقوله ده، أنت وصل لنا اللي أنت عايز تقول. طيب احنا هنتكلم بطريقتين، الطريقة الأول إما هنحاول نشرح فكرة المركزيات من خلال سورة الفاتحة، أو هنتكلم إن احنا نحاول نشرح فكرة المركزيات من خلال استقراء بعض النصوص بحيث إن احنا نوصل لثلاث مركزيات بيتفرع عنها بقية كل حاجة. أنا كنت محتار بصراحة أبدأ بإيه، لكن خلينا الأول أشرح فكرة قبل ما أبدأ سواء بسورة الفاتحة أو بالفكرة التانية. خلينا أشرح لكم فكرة ممكن تبقى صعبة شوية لكن أقولها بصورة مبسطة وأحيل على مصادر اللي عايز يرجع لها. على مدار التاريخ هناك أفكار كثيرة وأغلبها كانت أفكار ضالة بتحاول يعني تجاوب على أسئلة بداخل النفس. يعني النفس دايما بتسأل عن المجهول، الشيء الغائب عنها. يعني النفس بطبيعتها بتسأل ماذا بعد الموت، هل هناك إله، هل هناك في قوة أكبر مننا، اللي احنا ممكن بنسميها الفلسفات الكلية اللي ممكن بتسير حياة الناس. يعني ايه؟ يعني مثلا تجد ان الناس ممكن تتبنى حاجة اسمها الليبرالية، ممكن ناس تتبنى الاشتراكية، دي كلها ممكن نسميها الحداثة أو غيرها، يعني أيا كان نوع المسميات مش هتدخل في التفاصيل دي. دي فلسفات مش بس مجرد بتعبيرنا لما تحب الواحد يقول كلام مش مفهوم، يقول له إيه أنت بتتفلسف، لا دي مش كلام مش مفهوم، دي فلسفات، دي رؤى ليها اختيارات حياتية. يعني ممكن إنسان بيترك زي الإلحاد مثلا، ده فلسفة لنظرة الحياة، ده واحد بينظر الحياة إن مفيش إله، إن مفيش يوم آخر، وبالتالي يبقى لما بيحط أسس معينة، دي أسس مركزية عند الملحد، إن مفيش إله مفيش بعث، وبالتالي من حقه يعمل اللي هو عايزه، وبالتالي مفيش حق مطلق، وبالتالي يبقى كل التفريعات دي نتيجة الأسس المركزية اللي حطها. كل فلسفة لها مركزيات بترجع لها. يبقى تاني كده ركزوا معايا، أي فلسفة في الدنيا، أي تصور، أي رؤية حد بيطرحها غالبا بتعود الى مركزيه معينه. يعني لما نقول مثلا الليبراليه بتعود الى مركزيات معينه، الاشتراكيه، الالحاد، ايا كان الصوره، الفلسفه اللي بتطرح علينا اللي احنا بنسمعها دي، العلمانيه، كل دي بتعود الى مركزيات. يعني ممكن تبقى الفكره كبيره قوي، يعني ممكن تيجي تقرا كتاب ضخم عن العلمانيه او كتب سلسله ضخمه عن الليبراليه، احنا بنقول ايه؟ عايزين الخلاصه. يعني ايه الخلاصة؟ يعني اصول الافكار دي بتعود الى ايه؟ يعني الفكرة دي بتراعي ايه؟ لقوا بعض اللي حاول يجمع في الفلسفات، لقوا ان غالبا اي فكرة بتعود لحاجة من ثلاثة على مدار التاريخ. اي فكرة لما قعدوا يحللوها ويجيبوا الفكرة المجردة بتاعتها، يعني اخر الفكرة دي، الفكرة دي كانت بتراعي ايه؟ ايه اهم حاجة في الفكرة دي كانت بتراعيها؟ لقوا غالبا اي فكرة على مدار البشرية بتراعي حاجة من ثلاثة، اما يكون الفكرة المركزية في الرؤية أو في الفلسفة أو في التصور ده، الفكرة المركزية هي الله أو الإنسان أو المادة. خلينا ناخد نموذج المسيحية مثلا، على أن هي بتحرفها، لكن حتى خلينا نتكلم قبل الإسلام، إن لما المسيحية بتقول إن المركز، يعني الحاجة وكل الأديان مش المسيحية بس، الأديان بتقول إن المركز هو إن إحنا حق الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، والله سبحانه وتعالى هو الذي رزق، والله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر وينهى. ففي حصل تحريف الأديان، فجاء الإسلام وهيمن على كل هذه الأديان. يبقى الأديان لما بتتكلم بنرجع عن الفكرة المحورية بتاعتها الله. بعد كده نشأت أفكار، لا لا لا، مش مهم إن احنا نقول ماذا يريد الله وحقوق ربنا، لا لا، أهم حاجة الإنسان، أهم حاجة الإنسان ده إيه اللي يبسطه وإيه اللي يسعده وإيه هي حقوق الإنسان. حتى لو واحنا بنتكلم على احتياجات الانسان ده، هم بيقولوا كده، حتى لو حاجات حرام مش مشكله، يعني مش مهم قضيه حلال وحرام، دي مش معنى مركزي عندهم. قضيه الله ماذا يريد، الله ماذا يحب، ما الذي يحب الله، لذلك نشا مصطلح حقوق الانسان. حقوق ربنا ما عادت، ما عادش حد بيتكلم عنها، يعني ما فيش هيئات تدافع عن حقوق ربنا اللي هي المفروض ان دي الشريعه لما بتطبق. لا، هو دلوقتي بقت المنظمات وهي بتتكلم عن حقوق الايه؟ الانسان. يقول لك الانسان كانسان، مش مهم مؤمن وكافر. التقسيم اصلا مؤمن وكافر دي مش موجود، لغى التقسيمات اللي مبنيه على الدين. ليه؟ لان المركز عنده فكرته هو الانسان، اصبح ان اهم حاجه نتكلم عنها الانسان. بعد كده ممكن تيجي فكره تانية بتتكلم، لا لا لا، اهم حاجه هي الماده، اهم حاجه الفلوس، اهم حاجه اللي يجيب قرش، ده المركز. الفكرة بقى الرأسمالية، أهم حاجة المادة، أصبح الإنسان نفسه سلعة. يعني الإنسان لما تقول له فلان يقول لك بكام، يعني لما تيجي تكلمه عن إنسان، زمان هو كان بيحترم الإنسان كإنسان، الوقت تقول له إنسان يقول لك أيوة، الإنسان ده بكام، شهاداته بيجيب كام، يقدر يدخل دخل قد إيه، بيشتغل كام ساعة في الأسبوع، أصبح تسليع الإنسان، أصبح الإنسان في حد ذاته كسلعة، أصبح المركز الآن، وده اللي إحنا الواقع اللي إحنا عايشينه على البشرية. مرت بالعصور كده، كان فترة الفكرة المركزية الله، بعد كده بقى الإنسان، بعد كده الوقت الفكرة المركزية الغالبة الوقت على العالم الغربي أو الشرقي، العالم الوقت أغلب ما يسيره قضية المادة، ونشأت فكرة الشركات العابرة للقارات، وإن بقى أغلب اللي بيسيطر في التحركات التي هو تحصيل المال، ده أغلب شيء بيسيطر. دي الفلسفات سواء ضلة أو سواء حقيقية، أو حتى اللي بتبنت إن المركزية الله تصورات مشوهة عن ربنا. تعالوا بقى نروح للإسلام. احنا كده قلنا الناس بتفكر ازاي، عموم الناس الافكار الضالة بتفكر ازاي. الإسلام ايه المركزيات اللي عنده؟ يعني اذا كان ده شايف المركزية في المادة وانت اعترضت، او ده شايف المركزية في الانسان وانت اعترضت، امال ايه هي المركزيات اللي عندنا؟ ان القرآن تكلم عنها كثير. موقع الانسان، يعني احنا بشر، موقع الانسان يستفاد من ايه؟ يعني قيمة الانسان، يعني لما ربنا قال مثلا عندنا في القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تعال نشوف بقى كلمة أتقاكم دي إيه المعنى، المعاني المحورية. احنا قلنا بقى هنشرح ده ان في مثلث كده كل الفلسفات بتعود في الاخر لحاجه له فكره مركزيه، الله الانسان الماده، احنا هنرسم مثلث تاني. هنجد ان من المفاتيح اللي ممكن تقودنا الفهم ده قول الله سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره. لما نيجي نشوف الايه دي ما قدر الله حق قدره، المعنى ده انا بحاول اكرره كثير في كتير من الدروس عشان يستقر عندنا. ما قدر الله حق قدره، نجد ان الايه دي اتكررت في اكتر من سوره، سوره الانعام، سوره الحج، سوره الزمر، وفي كل موطن كانت بتتكلم في سياق معين، مره مع في سياق الخالقي الصفه التي يتفرد بها الله سبحانه وتعالى في سوره الحج لم يخلقوا ذبابا، ومره مع انزال الوحي وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء سوره الانعام، ومره مع اليوم الاخر يوم القيامه ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه. عايزك بقى تتخيل كده معايا المركزيات دي ثلاثة كده نعمل مثلث، الله الوحي الهدى النور الشفاء اليوم الآخر. المثلث ده من أهم المركزيات عند المسلم، ما ينفعش يغيب عنه حاجة منه. في ناس كفرت بالله الملاحدة أنكرت وجود ربنا، في ناس أثبتت وجود ربنا أنكرت البعث زي المشركين. أي حد بينكر البعث غالبا بينكر الوحي غالبا، وفي ناس امنت الله وامنت باليوم الاخر وحرفت في الوحي زي اليهود والنصارى. يبقى احنا عندنا تاني المثلث بتاع المركزيات بتاعنا المسلمين، الله نؤمن بالله سبحانه وتعالى، ما هي اسماء الله، ما هي صفاته، ما يفعل الله سبحانه وتعالى، ما يفعل الله سبحانه وتعالى، ما هي اسماءه وما هي صفاته وما يفعله، نتعرف عليها منين؟ من الوحي. الفكره المركزيه ببساطه اللي عندنا أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، وأن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى، ولكن هؤلاء الخلق سيبعثون يوم القيامة يحاسبون على كل أفعالهم. ما هو المنهج الذي سيحاسبون عليه؟ لأجل ذلك أنزل إليهم الوحي. ده ببساطة كده فكرة مركزيات الوحي. يعني اللي أنا قلته السطرين دول ده الملخص اللي القرآن بيكرره كتير، لوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا لنعبده على مراده ثم نحاسب على ذلك يوم القيامة. يبقى عندنا المركزية، تركزوا معايا، الله سبحانه وتعالى، لكن احنا بنتعرف على ربنا مش بمزاجنا، مش بنقعد ندخل بقى في تفاصيل وخناقات كده في علم الكلام وندخل ونقعد نشغل دماغنا، لا لا، هنعرف الله سبحانه وتعالى من خلال قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في عندنا عالم اسمه عالم الغيب، ده ما نعرفش عنه حاجه غير ان ربنا اللي يخبرنا بيه او النبي صلى الله عليه وسلم اللي يخبرنا بيه، عالم الغيب. يعني في عندنا عالم ضخم اسمه عالم الشهاده، تخيل كل المخلوقات التي تراها والاحداث والازمنه التي تعيش فيها كل ده اسمه عالم الشهاده. لكن في عالم اخر موازي، عالم مخلوقات، عالم اخر، الملائكه والجن واوامر الله سبحانه وتعالى وتقدير، عالم اخر اسمه عالم الغيب، ده اللي بيخبرنا بيه ربنا سبحانه وتعالى. ركز معايا تاني عشان ما ننتهش، المثلث كده الله الهدى، الله سبحانه وتعالى خلقنا ثم يبعثنا ليحاسبنا على ماذا؟ على الهدى الذي انزل الله سبحانه وتعالى. طيب الاختلافات اللي حصلت في البشريه نتيجه اختلاف في حاجه من الثلاثه او في الثلاثه او في اثنين زي ما انا ذكرت، في ناس انكرت وجود ربنا، في ناس تصوراتها عن ربنا تصورات مشوهه اصلا، يعني في ناس فهمها ورؤيتها وبيتكلم عن ربنا هو مش فاهم، هو بيتعامل مع ربنا يعني تعالى الله عما يقولون زي ما بيتعامل مع البشر، يعني زي ما في اليهود قالوا يد الله مغلوله. في ناس بتقعد يعني لما ربنا يأمر بأمر يقعدوا يسألوا ليه وليه مش، ويقعد يسأل ربنا سبحانه وتعالى يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو مش فاهم يعني ايه ربنا أصلا. وفي واحد اليوم الآخر مش في حساباته، فبالتالي المركزيات عنده مش منضبطة أصلا. طيب لو احنا حبينا نقول انت دلوقتي بتقول الله والهدى واليوم الآخر، طب وبقيت مواضيع القرآن فين؟ يعني انت دلوقتي عمال القرآن مليان قصص والقرآن مليان أوامر وفي نواهي وفي أخبار، يعني بقية القرآن فين؟ أنت بتقول إن دي مركزيات اللي إحنا ممكن نحاول نرجع معظم الآيات للأسس دي، فين الكلام ده؟ تعالوا برضو هنرجع للمثلث ده تاني، تعالوا كده نبص على سورة الفاتحة عشان يبقى شرحنا الفكرتين وننطلق من خلالهم. تعالوا نرجع كده، انا مش عايز اطول عليكم، تعالوا نرجع كده لسورة الفاتحة. ربنا قال ان الفاتحة، النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الفاتحة دي سبع المثاني، ربنا قال قد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. طبعا وفي خلاف في عد السبع آيات، هل بسم الله الرحمن الرحيم زي ما عندنا في المصحف الكوفي قراءة حفص هي واحد، والآية الأخرانية هي الآية الطويلة الآية السابعة، ولا العد بيبدأ من الحمد لله رب العالمين. بعيدا عن هذا الخلاف، ده مش موطن ترجيح، لكن خلينا نشوف نعد كده، نقرأ مع بعض سورة الفاتحة، شوف ايه هي المعاني، لأن الفاتحة دي أم الكتاب، دي المعاني المحورية اللي ذكرت بصورة مركزة في أول القرآن، وبقية القرآن بيصب بيشرح تفاصيل سورة الفاتحة. يبقى إذن في مركزيات مذكورة سورة الفاتحة، إيه هي دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أول معنى مركزي هام رب العالمين، نعم رب العالمين، الثناء على رب العالمين. إذن من أول لحظة وأول مفهوم مركزي الكل مربوب، الكل يحتاج إلى رب، الشيء كل المخلوقات حتى تربو حتى تنمو بحاجة إلى خالق، بحاجة إلى الله. ذلك كلمة الرب، هل السيد، هل المنعم، هل المدبر، كل دي معاني تدخل ضمن الرب. يبقى من أول معنى مركزي بيبدأ به المصحف، بيبدأ به الفاتحة، بيبدأ به القرآن، ويتكرر كثيرا، العالمين، كل العوالم، جمع جمع كل العوالم التي تراها هي بحاجة إلى رب، الله خلقها ويرزقها ويدبر أمرها، لو تركها لسقطت، تفنى، تضيع، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أول معنى محوري، وهذا الرب أهل للثناء لذاته ولأسمائه ولصفاته ولأفعاله، الحمد لله مطلقا يثنى عليه، ده معنى محوري. يعني إنك مش فاهم يعني إنك مربوب، ده يعني أسس من الأسس الدين ناقصة، فبالتالي لما تيجي الأوامر والنهي مبنى الإسلام يتبنى بيتبنى ناقص، لأن الأسس في نوع من الزلزلة والخلخلة فيسقط البناء. عدم مفهوم يعني إيه إن أنا مربوب، يعني إيه إن أنا ضعيف، يعني إيه إن أنا مخلوق، يعني إيه إن أنا محتاج إلى رب، وأنه سبحانه وتعالى يثنى عليه بكل الأسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه وتعالى، الحمد لله خالص له سبحانه وتعالى رب العالمين، ده معنى مركزي في القرآن. اقرأ سورة الأنعام وسورة الرعد وسورة فطر، سور اللي يعني استفاضت في الكلام عن الله سبحانه وتعالى لتعرف ما معنى رب العالمين. لما فرعون سمع الكلمة قال وما رب العالمين، سيدنا موسى جاوب، انت بحتاج لما تتسأل ما رب العالمين تجاوب، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب المشارق والمغارب، رب المشرق والمغرب، ربكم ورب آبائكم، رب كل شيء سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى. سيدنا موسى بيجاوب لأنه عايش المعنى ده. يبقى أنت كمربوب حكت عايش المعنى ده، ده معنى محوري، ده معنى مركزي. كيف تبني طاعتك، كيف تبني طاعتك أنت بدون فهم هذا المعنى؟ إزاي وانت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى، أنت مربوب، تقول يا رب أنت ربي، ليس لي رب سواك، أنت سيدي، أنت المنعم علي، أنت المتفضل، أنت الخالق، أنت المدبر، أنت الرازق، أنت الأعلى. وفي الركوع أنت العظيم، أنا عبد أعترف وأقر بذلك، ده معنى محوري. اللي بيفقد المعنى ده لما بيجي يتلقى الأمر والنواهي ما بيتلقاش صح، هو مش فاهم عظمة الله. يعني لما تقرأ إنما قوله إنما أمره إذا أراد شيئا، يعني معنى كآية عظيمة، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي شيء مهما تتخيله ربنا يريده يقول له كن فيكون، زي ما ربنا قال هو علي هين، ببساطة كده أو ببساطة هو علي هين سبحانه وتعالى، ده معنى عظيم. وأخص صفة، أخص صفة من صفات هذا الإله العظيم من رب العالمين، أخص صفة الرحمن الرحيم، دي أفردت، ده الحمد لله رب العالمين، دي آية في آية تانية أفردت لها معنى الرحم، ده من أعظم المعاني المبثوثة في الكون. أنت لما تشوف الأم وهي رايحة تغطي ابنها في الشتاء، أو أولياء الأمور وإحنا في أيام الامتحانات وهم بيستنوا أولادهم قدام لجنة الامتحان، او الام اللي تقعد يعني ساعات طويله ليالي مع ابنها في مستشفى، روح مستشفى الاطفال، روح مستشفى الاورام الاطفال مثلا، وشوف قد ايه الام من غير ما حد بيديها اوامر هي اللي بتعمل ده وهي اللي بتسعى ولا تشتكي لاحد. ده معنى الرحمه مبثوث في الكون، كل ده جزء من 99 جزء من رحمه الله سبحانه وتعالى. ده معنى عظيم، ده مركزي. لذلك لابد ان انت يكون اهم وصف عندك تتعامل بيه من الناس وصف الرحمه، اهم حاجه. وفي حاجات ربنا اللي هو اللي هيقول لك لا تاخذكم بهما رأفة، لكن الاصل انك انت بتتعامل بالرحمه مع الناس. الاصل ده الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، ده مركز، ده معنى اساسي في الوحي، ان الله سبحانه وتعالى هو الرحمن هو الرحيم سبحانه وتعالى. وبعد كده المعنى المحوري الثالث او المركزيه الثالثه، مالك يوم الدين. نرجع تاني لفكره المثلث. احنا قلنا المثلث بتاعنا المركزيات بتاعتنا الله الوحي الدار الاخره. اول ايتين اتكلموا عن الله، اول ايتين واحد واثنين لو احنا تجاوزنا البسمله على الخلاف الطويل المشهور اللي ذكرته، من اول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الايتين دول عن ربنا. الايه الثالثه بدات انتقال عجيب وربط عجيب بين الكلام عن الله للكلام عن اليوم الاخر. شوف الانتقال. والايه اللي احنا بنكررها كثيرا الفاتحه ما جاتش الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هناك يوم الدين في يوم بعث، لا لا لا، هذا اليوم لا يملكه الا الله، لا يقضي فيه الا الله، الكل يسكت لا يتكلم فيه احد، الله سبحانه وتعالى الذي يقضي بين العباد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. يشوف الانتقال كده، عايز تخيل تاني رسمة المثلث، الانتقال بالكلام عن الله، لأن المؤمن من المركزيات الأساسية اللي عايشها أن هناك يوم يبعث فيه الناس، لازم في يوم أن هناك يوما يبعث فيه الناس يوم الآخر. والعجيب هنا أن ربنا اصطفى واختار أن يكون الاسم اللي يتقال في الفاتحة يوم القيامة اسم يوم الدين. يوم الدين بيحمل معنى الخضوع ومعنى الحساب، معنى يوم الدين بيحمل معنى يوم يخضع فيه الجميع لله، ويوم انت عليك حسابات هتتحاسب. يعني مش عبث، مش احنا كده افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ لا ابدا، كل فعل بيحدث اياك تفتكر ان الاحداث اللي بتحصل حواليك دي كلها كده هتعدي. يقول لك فلان عمل المصيبه دي وعدت، وفلان اتقتل ومحدش خد باله، وفلان اتسرق ومحدش وقف جنبه، وفلانه اتظلمت ومحدش حس بيها. ابدا، دي دار الابتلاء، في دار جزاء، في هناك دار الجزاء. كل ده مكتوب، كل ده حساب 50,000 سنة. لذلك ربنا اختار ان الاسم يكون اسم يوم الايه؟ يوم الدين. الكل يخضع وكل يحاسب، حتى الانبياء يقولون يا ربي سلم سلم. تخيل لذلك انت بتدعي يا رب ادخلنا الجنه بغير سابقه حساب ولا عذاب، لان زي ما الناس قال من نوقش الحساب عذب. فاذا شوف النقله المركزيه الثانيه، يوم الدين ربنا سماه الدين، خضوع المحاسبه المجازاه، والذي يملكه هو الله فقط. يبقى انا لو انا خايف من يوم الدين، يعني مثلا عندي امتحان وفي حد هو اللي بيملك وضع الامتحان، هو اللي بيحاسب، هو اللي بيضع الامتحان، هو اللي بيصحح، انا بكون هدفي ان انا ارضيه. اللي هيقول عليه في المنهج هذاكره، هسمع كلامه، لو قال في امتحان شفوي هروح احضر احاول. اللي هيقول ليه؟ لان هو اللي بيملك وضع الدرجات. هو بما ان احنا داخلين في امتحانات الترم، او انت بتشوف المدرس او الدكتور الماده، هو انت بتشوف ايه الطلبات، كيفيه الامتحان، بتسال. ولله المثل الاعلى، في يوم الدين الذي يملكه هو الله وحده سبحانه، وده من رحمه ربنا، عشان ما تبقاش رجل فيه شركاء متشاكسون، تكون رجل سلما لرجل. هل يستويان مثلا؟ عشان لما تحب تنجو يوم القيامه انت لا تفكر الا في رضا الله بس. ده مركز، ده من المركزيات الوحي، انك ستبعث، وان كل الناس سيحاسبون، سيبعثون يوم القيامه. ده مركز عندك. فبالتالي لما تحدث احداث غريبه مش فاهمها وتشعر ان الظلم انتشر، انت كمؤمن انت فاهم ان لسه يا جماعه الموضوع ما انتهاش. لما تنظر لاخر مشهد، اخر مشهد في قصه اصحاب الاخدود في صحيح مسلم اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا به، اخر مشهد ايه في القصه؟ اخر مشهد الملك الظالم بعدما قتل الغلام، يا اخي انت بتقرا الحديث وبتعيط، الغلام مات الذي دل الناس على الله، مات وهو الذي دل الملك الظالم على طريقه قتله ليؤمن الناس، ضحى بنفسه. بعد كده بعد ما الناس قالوا امنا برب الغلام، كل الناس امنت، ايه اللي حصل في الاخر؟ ايه اخر مشهد؟ ايه اللي حصل اخر مشهد؟ كان ممكن انت دايما اللي بيتعجل العاقبه في الدنيا متخيل ايه؟ ان الناس دي موزت الملك الظالم. تخيل ان الملك الظالم هذا المجرم حفر الاخاديد في الارض واوقد فيها النار والقى الناس في نيران. اخر مشهد يقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ام تمسك طفلها الرضيع خايفه تنط في النار عشان طفلها الرضيع، فكانت بتراود نفسها هل تنطق بالكفر وتعود ولا ترمي نفسها. فانطق الله الغلام وقال الغلام الرضيع يا امه اصبري فانك على الحق. ده اخر مشهد وتلقى في النار، ده اخر مشهد في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب اهل الايمان يعلم اننا على يقين ان كل هؤلاء سيحاسبون مره اخرى. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون في الدنيا واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، يقعدوا يتريقوا، واذا راوهم اهل الاجرام والكفر، اذا راوا اهل الايمان قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. ده كل ده فين؟ في الدنيا. فاليوم يوم القيامه، فاليوم ايه اللي بيحصل بقى؟ تنعكس الايه، ان الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون، قيل ينظرون الى عذابه هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. شوف بدات الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، اتعكست يوم القيامه الذين امنوا من الكفار يضحكون. شوف لان احنا نؤمن باليوم الاخر، فبالتالي عايزك تتخيل المشهد ده، مثال بضربه كتير عشان تخيل قيمه الاخره، يعني ده مركز من المركزيات عندنا. تخيل لو في خط طويل، مسافه طويله جدا، افترض ان هي 1000 كيلو متر، مسافه طويله جدا، واول 2 متر في حدث معين بيحصل. تخيل واحد مشغول بالاحداث اللي بتحصل في اول 2 متر وسايب بقيه ال 1000 كيلو متر الا 2 متر واحداث ضخمه، يقول لك شوف اللي بيحصل. هي دي الدنيا بالنسبه للاخره. في نفس الوضع اصبعه في اليم بحر محيط، تخيل كده انت رحت بحر عظيم الارجاء واسع، حط ايدك في البحر وطلعت ايدك كده وقعد يصابك في حوالي بقايا نقاط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الاخره الا كما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هي دي الدنيا يا جماعه، شويه النقط، شويه النقط دي هي دي الدنيا بالنسبه للاخر، بالنسبه للبحر. يعني اعمل بقى النسبه مقارنه، مفيش مقارنه اصلا، وده حاجه تقريبيه الخلود، انت متخيل؟ يبقى اليوم الاخر ده من المركزيات. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. طيب انت قلت دلوقتي الله، الدار الاخره، قضيه الوحي فين؟ اياك نعبد واياك نستعين. هنا ظهر الانسان من بين العالمين، الحمد لله رب العالمين، هنا ظهر الانسان اهم مخلوق من المخلوقات الان الذي يقدم العبوديه. ظهر الانسان اياك نعبد، ظهر المؤمن في المشهد في سوره الفاتحه، وظهر وهو بيقول له، بيقول لربنا وبيحدد الوجهه ويخاطب الله سبحانه وتعالى ويقول يا رب انا اعبدك لكن اعبدك انت وحدك يا رب. فقدم اياك نعبد اي افردك بالعباده، لكن يا رب انا لا استطيع ان اعبدك، اطلب منك الاستعانه واياك نستعين. ويا رب حتى اقوم بهذه العباده احتاج الى منهج، احتاج الى طريق، احتاج الى هدى، احتاج الى نور، فاقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم. هنا ياتي الوحي. ذلك لما قال اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحه، قال الله في اول سوره البقره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لو قلنا ان لا ريب فيه جمله معترضه على خلاف من المعربين، ذلك الكتاب هدى للمتقين، وذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، او ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ايا كان حسب الوقف الابتداء والاعرابات المختلفه. لكن هذا الكتاب هدى انت طلبت الهدى اهدنا الصراط، هذا هو الهدى اللي هو الركن الثالث من اركان المثلث، الهدى الوحي اللي على اساس الهدى تكون العباده ويكون الايمان، وعكسه يكون الكفر ويكون الفسق ويكون النفاق. الناس بتنقسم، يعني الوحي بينزل كده بيعمل تقسيمات في الارض. الارض مش بتقسم بالحدود، الارض بتقسم بمؤمن وكافر، هذه التقسيمه الحقيقيه. لذلك كان الفقهاء يقولوا دار ايمان ودار كفر. يبقى التقسيمات كانت على حسب تعامل الناس مع الوحي، استجابه الناس للوحي. لذلك كما ربنا قال في اول سوره البقره، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، اخبر الله سبحانه وتعالى عن اصناف الناس في التعامل مع الهدى، منهم من اقبل عليه ومنهم من اعرض عنه اعراضا كليا، ومنهم من كان من المنافقين يقبل في حاله انتصار المسلمين كلما اضاء لهم مشوا فيه، وفي حاله الهزيمه يفر واذا اظلم عليهم قام. دي مقدمه سوره البقره. وبعد كده هذا الهدى اتحداكم ان تاتوا بمثله. ثم قصه نزول الهدى للارض، قصة نزول آدم واحتياجه إلى الهدى، فإما يأتينكم مني هدى. دي قصة نزول الهدى إلى الأرض اللي ربنا أخبرنا به. كنت شرحت بالتفصيل في درس اسمه خليفة موجود اللي عايز قصة شرح مقدمة سورة البقرة. إن قصة نزول الوحي الأرض، الناس يحتاجون إلى وحي، لن يعرفوا مراد الله إلا من خلال الوحي، مستحيل. عايزين نعرف تفاصيل شريعة نجيبها منين. فبالتالي إحنا هنتحاسب على أي يوم القيامة؟ احنا محتاجين هدى نتحاسب عليه. يبقى المركزيه احنا عندنا دلوقتي، انت دلوقتي قلت لي في قصص لاهل الايمان وقصص لاهل الكفر وفي اخلاق وفي تكاليف في القران، امال انت قلت لي ان المركزيات الله والوحي والدار الاخره. ما هو الوحي ده هو اللي قسم الناس الى مؤمن وكافر. الوحي هو اللي جاء بالاوامر والاخلاق والعقائد والتكاليف، الاوامر والنواهي. الوحي ده هو اللي من اقبل عليه كان من اهل الايمان، من اعرض عنه كان من اهل الكفر. العذاب اللي ذكر للأقوام السابقة هو فرع من اليوم الآخر، هو عذاب عجل لهم في الدنيا. لكن من بعد بني إسرائيل ما فيش عذاب عام. يبقى إذن استحضار المركزية دي. نرجع ثاني سورة الفاتحة عشان ما ننسوش. الحمد لله رب العالمين اتكلمنا عنها، الرحمن الرحيم المركزية الثانية، المركزية الثالثة، الآيتين دول اللي هي الله، يوم الدين، مالك يوم الدين. بعد كده بدأت قصة الهدى من إن في ناس تبحث عن الهدى، إياك نعبد. عرفوا الناس دول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللي ينظر الكون يعلم أن هذا الكون لم يخلق عبثا، ما خلقت هذا باطلا سبحانك. عرفوا أن في مطلوب وأن في حساب، وإن لم يقوموا بالمطلوب سيعذبون، فقالوا سبحانك فقنا عذاب النار. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، طلبوا الهدى الصراط المستقيم. آخر آية من المركزيات الهامة جدا في القرآن اللي بيغفل عنها، إن الناس ينقسموا إلى فريقين تجاه هذا الهدى. صراط الذين أنعمت عليهم، يقول أهل الإيمان أهل التقوى أهل الحق، غير المغضوب عليهم ولا الضالين أهل الباطل، وبينهما صراع إلى يوم القيامة. هي دي مركزيات الوحي، إن في الآخر بعد نزول الهدى انقسم الناس إلى فريقين. طب بعد ما انقسموا الفريقين، فريق الهدى وفريق الحق هيعيش في نص الكره الارضيه اللي فوق، والباطل هيعيش في نص الكره الارضيه اللي تحت، ويقسموها ومش هيتخانقوا؟ مش هيحصل، هيظل صراع مستمر الى يوم القيامه. لذلك انت تطلب من الله سبحانه وتعالى يوميا اكثر من 10 مرات سوره الفاتحه، وتقول يا رب انا خايف يضحك علي، اروح للمغضوب عليهم او اروح للضالين، انا خايف. من هم المغضوب عليهم؟ الذين عارفوا الهدى ثم لم يطبقوه. من هم الضالين؟ الذين طبقوا بغير هدى. يبقى التقسيمة كلها ناس قبلت الوحي، ناس عرفت الوحي وأعرضت عنه، ناس ضلت وحرفت وبدلت وغيرت، المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الصراع بين الحق والباطل المستمر إلى يوم القيامة، فإما أن تكون من جند الحق أو من جند الباطل. يبقى المركزيات، أنت لما تبحث عن نفسك في وسط هذه المركزيات، ما رب العالمين؟ ما هو رب العالمين؟ من هو رب العالمين؟ هل تعرفت على الرحمن الرحيم؟ ما هي علاقتك بتفاصيل اليوم الآخر؟ أحداث اليوم الآخر المبثوثة من أول أحداث الزلزلة والانفطار والانشقاق والتكوير. النبي صلى الله عليه وسلم بيروى عنه حديث حسن الشيخ الألباني قال: من سره أن ينظر إلى القيامة رأي العين فليقرأ. يعني اللي عايز يشوف يوم القيامة، الحل الوحيد أنه يرجع للوحي، يقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت. انت متخيل ان القرآن بيخليك ترى اليوم القيامة رأي العين، لان ده من المركزيات لازم توصل انك ترى رأي العين. زي حديث حنظلة، يكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين. يبقى اذا مالك يوم الدين ان تطلب الهدى، انت لازم تطلب، تقول يا رب انا عايز اعبدك، يا رب لا استطيع ان اعبدك الا بتوفيق منك واياك نستعين، لا استعين الا بك. اللي ربنا قال عليهم ان هم من اهل الحق ما قالش ان، يعني شوف ركز، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت، هو ربنا اللي انعم. يعني انت لما توفق حتى لا تغتر بنفسك، لما توفق وتكون من اهل الايمان اعلم ان ذلك فضل نعمة من الله سبحانه وتعالى تستحق الشكر، صراط الذين انعمت عليهم. اذا المنهج ده قابل للتطبيق، حدش يقول لنا اصل المنهج بتاع القران ده مش قابل للتطبيق، لا، في ناس طبقوه، في ناس ساروا على الصراط المستقيم، وانت تطلب من الله ان تسير على خطاه، وانت بتطلب من الله سبحانه وتعالى ان يحفظك على الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ان تتخطفك الفتن، ان تتفرق بك السبل، انت خايف لان في صراع مستمر من الحق والباطل. اي معنى في القران ممكن نعيده الى مركز من المركزيات المذكوره في الفاتحه او من اللي احنا ذكرناه، اي معنى، قصه فرعون مع موسى عليه السلام، قصه الشيطان عليه لعنه الله مع ادم عليه السلام، القصص الانبياء كلهم، تعذيب الاقوام التي كفرت، الاوامر والنواهي، التكاليف، تمرد بني اسرائيل، اي معنى، اي قصه في القران ممكن نردها الى هذه المركزيات التي لو استقرت بداخلنا نقدر نفهم. لذلك سوره البقره، ودي سوره عظيمه محتاجه ان احنا نقراها كثيرا، ختمت بان هناك طائفه قبلت بالوحي، امن الرسول بما انزل اليهم ربه والمؤمنون، كل امن، يعني الطائفه اللي هم الذين انعمت عليهم دول اللي في سوره الفاتحه هم دول امنوا بما انزل الله، وتفاصيل الوحي كله بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر ذكر في تناسل خيره وشر، امنوا بالايمان وقضاء الايمان، امن الرسول بما انزل اليهم ربه والمؤمنون، امن بالله، خلاص الايه. ثم بعد ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هناك تكاليف عشان ما حدش يعترض يقول طب انا عايز اسير خلفهم، اسير خلفهم لكن انا اخاف من التكاليف، يعني انا عايز اكون من اللي ربنا عليهم امن الرسول وانزل اليهم ربي والمؤمنون، عايز اكون منهم بس انا خايف من التكاليف، فربنا يقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بعد كده مجموعه من الادعيه، ثم ختمت انصرنا على القوم الكافرين. يبقى الكافرين اهل الضلال مش هيسيبوا اهل الايمان يطبقوا الدين، لن يتركوهم، هيحصل صراع، فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يثبتك. ذلك أول ما قلت في ختام سورة البقرة انصرنا على القوم الكافرين، جت سورة آل عمران بتقول لك إن الحرب بدأت عليكم، حرب شبهات حصلت على طول من النصارى، وحرب من المشركين في قريش حصلت في غزوة أحد، يعني سيستمر الصراع بين الحق والباطل. هذا من المركزيات. يبقى إنسان لما يكون مسلم ويقول لك ما فيش يا جماعة موضوع صراع الحق والباطل، وانتوا بتخترعوا وفاكرين نفسكوا العالم مركز معاكوا، والإسلام أصلا ما حدش حطه في دماغه ولا حد بيفكر فيه، والناس تجاوزتكوا، هو ده ما عندوش مركز من الأسس، من المركزيات الوحي مش موجود عنده. الصراع مستمر إلى يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، صراع مستمر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. وفي بما إن الشيطان يا جماعة أختم، الشيطان لما طلب واحد، طلب ان هو اللي طلب المعركه مستمره، قال انظرني الى يوم يبعثون، هو مستني لغايه يوم القيامه المعركه مستمره، انظرني الى يوم يبعثون. وربنا بيقول ان الشيطان استطاع ان يجند معه جنودا فقاتلوا اولياء الشيطان، هو معاه في حزب الشيطان، فكذلك في اولياء الله وفي حزب الله سبحانه وتعالى ينصرون دينه. ودي سريعا كده محاوله للنظر في المركزيات، طبعا كان نفسي بس الوقت خلص نجيب بعض النماذج التطبيقية، كنت أتكلم على نموذج الوظيفة وظيفتنا، بس ده ممكن ترجعوا لدرس خليفة، مركزية الدار الآخرة وخطورة الخطابات الدعوية اللي بتهمش من خطاب الآخرة وبتعظم من الخطاب الدنيوي، في حين أنه مش ده الطرح القرآني. ارجع لطرح القرآني وشوف، سيبك من كلامي، ارجع انت اقرأ القرآن كثيرا، فتش في القرآن كثيرا، ما هي المواضيع التي تكلم عنها القرآن بكثرة، الموضوع متكرر. العجيب الإنسان ممكن يلتقط آية ويستخرج هو يستنبط مفهوم وبعد كده يضخم المفهوم ده، وده مش مفهوم قرآني أصلا. فهم المركزيات زي ما ذكرنا في الأول هيساعدك على بناء الإسلام الصحيح، إنك تقدر يعني قدر المستطاع يعني صح التعبير إنك تفلتر أي فكرة خارجية عن الإسلام، لأن أنت فهمت خلاص الأسس اللي اتبنى عليها الدين. يعني كان نفسي أطول معك أكثر من كده لكن اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.